السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن انتهينا من التفسير الإجمالي لسورة الفاتحة، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الطرق وأعطانا العقول وقال لك اختر الطريق الصحيح، وأرسل إليك الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وقال هذا هو الطريق الصحيح، وأنزل إليك القرآن وقال لك هذا الطريق الصحيح، فإن شئت أن تختار الطريق الصحيح اختره، وإن شئت أن تضل ضل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الفاتحة إلى ثلاث أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. فأنت اختر القسم الذي تريده، وإذا كنت ناصحا لنفسك تريد الربح لنفسك ولأولادك اختر الطريق الصحيح، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الليلة نبدأ في تفسير سورة النبأ أو سورة عم. سورة نبأ أو سورة عم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ما معنى كلمة عم؟ كلمة عم يعني هذا معنى عم، يعني عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن أي شيء يتساءل هؤلاء؟ يتساءلون عن القرآن، يتساءلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يتساءلون عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول أنا أخبركم، أنتم تتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه أنتم مختلفون. ما هو النبأ؟ النبأ يا إخوان هو الخبر العظيم، الخبر المهم، اسمه نبأ، اسمه نبأ، أعلى من الخبر. في خبر وفيه نبأ، لكن النبأ هو الشيء المهم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الناس يتساءلون عن النبأ العظيم لأنه فيه مختلفون. والنبأ العظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، اتفقنا يا إخوان، اتفقنا أنه كلما ذكر اسم الرسول صلى عليه، كلما ذكر اسم الرسول نصلي عليه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. هذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. نحن ولله الحمد في هذا الوقت كلنا نؤمن ونصدق 100% أن الإنسان يموت وأنه يبعث، ولله الحمد نحن مصدقين مسلمين. لكن كانوا كفار قريش لا يصدقون بالبعث، يقولون أين آباءنا؟ أين أجدادنا؟ أين آباء أجدادنا؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الناس اختلفوا في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من آمن وصدق، ومنهم من كفر به وكذب، ومنهم من شكك فيه وتردد. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ما هي فائدة الجملة الثانية؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون توكيد. الجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه كما يقولون النحويون إذا فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف لا يكون هناك توكيد. التوكيد لا يفصل به بينه وبين مؤكدة بشيء من الحروف، لكن المراد بالعلم الذي توعدهم الله به وعلم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. فربنا سبحانه وتعالى أخبرهم أن هذا هو الحق، بيّن الله نعمه على عباده ليقدر هذه النعم فيلزمهم شكرها. الله سبحانه وتعالى قال سيعلمون نتيجة تكذيبه، سيعلمون، ولذا بيّن نعمه عليهم ليقدر بهم هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم. فقال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهادا. ما معنى مهادا؟ ومهدة للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا زراعتها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها ولا يستقرون عليها، لكن هذه الأرض ممهدة لهم على حسب مصالحهم، منهم من يزرع ومنهم من يحرث ومنهم من يبني ومنهم من يرعى أغنامه على حسب ما ينتفعون به. فربنا بيّن أن هذه الأرض جعلها مهاد، وهذه الجبال جعلها أوتاد، جعلها أوتادا للأرض الصلبة بمنزلة الوتد للخيمة، الخيمة لا تقوم إلا على الأوتاد، فهذه الجبال للأرض مثل الوتد تماما يثبت بها، وهي أيضا ثابتة كما قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. هذه الأوتاد إخوان الجبال، قال علماء الأرض، فيه علماء يدرسون علم الأرض، ناس يدرسون علم البحار، ناس يدرسون أهل الذين يدرسون علم الأرض، يقولون إن هذه الأرض سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلها صلبة لها أوتاد مثل الخيمة في الأرض، تجدها صلبة لا تزعزعها الرياح، وهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى ونعمته. وإذا قال وخلقناكم أزواجا، يعني خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا أزواج، يعني أصناف بين ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه. فالناس في هذه الدنيا أزواج مختلفون على حسب ما أراد الله عز وجل واقتضته حكمته ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى. ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن يعلم أن الله قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة، كل هؤلاء البشر خلقوا من مادة واحدة من أب واحد، هذه الأصناف المتنوعة المتباينة تدل على أن الذي خلقها على كل شيء قدير. خلق بني آدم الذكور والإناث كلهم من شخص واحد وهو آدم، خلق منه زوجته، ثم تفرعت هذه الفروع الكثيرة. ولذا يقول العلماء رحمهم الله هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذا ما بقي بعد نوح، نوح هو الأب الثاني، الأب الأول هو آدم، لكن الأب الثاني هو نوح عليه السلام وهو أول الرسل، أولاده هم الذين بقوا وذريته هم الذين بقوا. ولذا يقول العلماء أيضا أن ذريته منهم يأجوج ومأجوج والخزر والأتراك، وهؤلاء من ذرية واحد. وأيضا الأوروبيون واليهود والنصارى من ذرية واحد، والأفارقة وهكذا من ذرية واحد، والله أعلم بذلك. المهم أن الله سبحانه وتعالى يبين نعمه، خلق الأرض ممهدة لنا، وخلق الجبال ترسيها، لو لم يكن هناك جبال ما رست الأرض وإنما مادت بأهلها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا النوم سبات. ما معنى سبات؟ راحة. السبت يعني القطع، السبت هو القطع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا يوم الأحد والاثنين والثلاث والربوع والخميس والجمعة، ويوم السبت انتهى منها، ما بقي عمل. ولذا اليهود لعنهم الله يقولون إنه تعب واستراح، ولذا أخذوا يوم السبت عيد له. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ما مسه من لغو ولم يعي بخلقهن بقادر سبحانه وتعالى. فربنا جعل نومنا سباتا يعني قاطعا للتعب. انظروا الإنسان يتعب ويشقى، لكن إذا نام ساعتين أو ثلاث ارتاح، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه. حتى العلماء يقولون إن الإنسان إذا كان فيه جوع شديد ونام ربنا سبحانه وتعالى يشبعه، يقوم وهو قد شبع من الأكل ولله الحمد. ولذا قالوا إن كان قديما الناس يكون عندهم جوع، وإذا بكى الأطفال يعني الأطفال ما يعذرون للأطفال، فيبكون يضعون حجر في القدور ويشعلون عليه النار حتى ينامون، وإذا ناموا شبعوا ما يصبحون إلا وهم لا يريدون الأكل ولله الحمد. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النوم أيضا علامة وآية من آيات الله عز وجل، أنه يتجدد به النشاط. ولذا يقول الله عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. جعل النوم سبات وجعل الليل لباس، أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها. وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا من صعد فوق الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة. إذا صعدت الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض، ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع، تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود، لا ترى شيئا من الأرض، كله سواد من تحتك. فتبين بهذا معنى قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. يا إخوان، نحن وجدنا في روسيا أناس يعتقدون اعتقاد جازم أن الإنسان الذي ينام في النهار أنه لا يعتبر رجل، الذي ينام في النهار لا يعتبر رجل، من يوم يصلي الفجر ما ينامون، حتى الصغار ما يسمحون لهم أن يناموا. لكن إذا جاء الليل من بعد المغرب حتى الأماكن تغلق والأسواق تغلق وكل شيء يغلق. ولذا كنا نشتاق، لما كنا عندهم كنا نشتاق للحم الخيل، كان عنده يذبحون الخيول، فكنا نشتاق أن نأكل من لحم الخيل. فنأتي أذان المغرب نجد الناس قد قفل، قال انتهينا، أوامر أذن المغرب ما فيه الآن شيء. ولذا يا إخوان هم هناك يعتقدون أن الليل نوم والنهار النهار عمل النهار. ولذا في النهار كلهم يشتغلون الرجال والنساء والأطفال، ما يبقى في البيوت منهم أحد. وهذه عقيدة طيبة، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النهار معاش. لكن سياسة الأعداء يا إخوان، سياسة الأعداء نسأل الله العافية، يريدون أن يضيعوا على المسلمين أعمالهم التي بيّنها لهم ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا الليل سهرات، الليل سينماوات، الليل له، والنهار ما يستطيعون أن يعملوا شيء. إذا كان الليل سهر النهار ما يستطيع أن يقوم بعمله، لكن إذا كان الليل نوم وآخر الليل عبادة ولو كان وقت قليل، يكون هناك إنتاج، يكون البشر ينتجون. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يأخذ بكلام الله وأن يعرف نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن نعمه ونعم ربنا نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا. لكن إذا قرأنا هذه السورة هل نتذكر نعم الله؟ وإلا فقط الإنسان يقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مقتل ولا يفكر في معناه. لا بد أن نفكر في معاني القرآن يا إخوان. يعني لو سألت واحد من إخواننا المسلمين الذين يقرؤون القرآن كم مرة قرأت القرآن؟ قال يا شيخ تسألني هذا السؤال، أنا مسلم تسألني كم مرة قرأت القرآن؟ كثير. تقول له صف لي الجنة، أنت قرأت القرآن صف لي الجنة التي ذكرها القرآن. ما يستطيع أن يصف. صف النار. وأنت لو قرأت قصة أو قرأت وصف لأي دولة أو لأي مكان تعرفه، فكيف لا تعرف الأوصاف التي في القرآن الكريم؟ لو سألك أولادك يا بابا، لا نسأل الله العافية، ما في بابا، البابا عند النصارى، يا أبتي يا أبتي، لو قال لك يا أبتي يا أبتي صف لي الجنة، هل تستطيع أن تصف الجنة؟ صف لي خدم الجنة، صف لي لباس أهل الجنة، صف لي المسلمين يا أبت يا أبي. وأما النصارى يا بابا، يعتبرونه بابا، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يبين نعمه على عباده ويقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ثم أيضا بينا بنينا فوقكم سبعا شدادا قوية، السماوات سبع، وصفها الله عز وجل بأنها شداد قوية، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة وإنا لموسعون. وجعلنا السراج وجعلنا سراجا وحاجا، يعني بذلك الشمس هي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة. ومعنى وحاجة أي وقادة، وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها سبحان الله بعدها الساحق عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، وشدة البرد من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى الله فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما يقول من الحر من فيح جهنم. هذا تذكير، تذكير لنا يا إخوان، لأجل الإنسان يتذكر العذاب ويتذكر جهنم. النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن، النار في أسفل الأرض والجنة سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النعم أيضا نتذكر بها ونخاف من عذاب الله عز وجل. ومع وجود الشمس وحرارتها فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموالا عظيمة في وقت النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار. وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج الذي جعله الله عز وجل لعباده. الله جعل سراجا وحاجا وهو الشمس، وجعل سراجا أيضا للقمر وهو في الليل، كله لمصلحة عباده المؤمنين. وأنتم تعلمون يا إخوان أن هذه السماوات شداد وقوية ولها أبواب لا يستطيع أحد أن يدخلها أبدا إلا بإذن الله. ولذا لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام كان جبريل يستفتح ويقول من معك، ويقول محمد، أو بعث نعم مرحبا به، فيفتحون له الأبواب، فلا يستطيع أحد أن يدخل السماوات إلا بإذن الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر السراج الوهاب الذي به الحرارة واليبوسة، ذكر ما يقابل ذلك فقال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الماء فيه رطوبة وبرودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به. فإذا انضاف ماء السماء إلى حرارة الشمس حصل في هذا إنضاج الثمار ونموها على أكمل ما يكون. لكن ما معنى المعصرات؟ أنزلنا من المعصرات، المعصرات السحاب، المعصرات السحب، هذه السحب لماذا وصفها الله بأنها معصرات؟ كأنما تعصر هذا المطر عند نزوله عصرا، كما يعصر الإنسان الثوب، يغسل الثوب ويعصره، ينزل منه الماء، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. وقوله ماء ثجاجا أي كثير الثيل، كثير الثلج، يعني الانهمار والتدفق، وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، جعل الماء ينزل من السماء حتى أعالي الجبال ينزل عليها المطر، لكن لو أن الماء والمطر ينزل يأتي من الأرض ما ارتوت رؤوس الجبال والأماكن المرتفعة. ولذا من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا المطر ينزل من السماء. ولذا يقول أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج بهذا الماء الذي أنزله من السماء إلى الأرض حبا ونباتا، فتنبت الأرض، ويخرج الله به من الحب جميع أصنافه وأنواعه من البر والشعير والذرة وغيرها، والنبات من الثمار كالتين والعنب وما أشبه ذلك، وجنات ألفافا أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها، حتى إن الإنسان إذا دخل فيها يكون مسرورا، وهي تستر الذي فيها، ولذلك سميت جنة لأنها تستر الذي بداخلها، لأن التفاف بعضها على بعض، وهي الأشجار التي لها ساق، ويخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع. كم نعمة ذكر الله عز وجل من نعم هنا؟ 10 نعم. نعم كثيرة، نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة الذي أنعم بها علينا. وإذا قرأنا القرآن إخوانا نتذكر ما هي الأخبار التي في القرآن، بماذا يخبرنا الله عز وجل في القرآن. ولذا لما ذكر الله ما أنعم بها على العباد في الدنيا ذكر حال اليوم الآخر. وهكذا الدنيا يخبرنا الله أننا نعيش في هذه الدنيا ثم ننتقل لليوم الآخر، ما فيه بعده أيام أخرى، لا سبت ولا أحد ولا اثنين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: لن أعطيتكم هذه النعم في الدنيا. لماذا؟ لماذا؟ لنعبده، لنقوم بواجبه، لأنه أعطانا نعما كثيرة. هذه النعم لأجلك أنت أيها المؤمن وليس للكافر، وإنما هي للمؤمن. الكافر يكون تبعا للمؤمن، تبعا له في هذه الأرزاق التي تكون في الدنيا، لكن قد يحصل هذا الكافر من هذه الدنيا أكثر من المؤمن. لماذا؟ لأن الله جعل هذه الأرزاق لها أسباب. فإذا حرست الأرض وزرعت تنتج، إذا تركت الزراعة ما تنتج، إذا فكرت في صناعة وفي عمل تنتج. فهذه التجارة والأعمال بأسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حرم عليك طيبات، إلا ثياب حسنة، كل آكل طيب، اركب مركب طيب، ما حرم الله عليك شيء. لا تكون دائما تأكل خبز ناشفة أو تغلى، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك النعم فكل منها، ولا تؤذي نفسك بالجوع أو التقشف الكثير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن هذه النعم بيّن أيضا المآل الحقيقي. كل واحد يعلم أنه في هذه الدنيا سيغادرها، سيسافرها سفرا إجباريا، وربنا سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا وأنعم عليك. بماذا تقابل هذه النعم؟ بعبادة الله، ما دام أنه هو الذي أنعم عليك وأعطاك هذه النعم الكثيرة الذي لو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا أن يعملوا هذه النعم. لا بد أن تعلم أن الله خلقك لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك لأجل تأكل، لأجل تشرب، إنما لتعبده. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن اليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ما هو يوم الفصل؟ يوم القيامة. كلنا نؤمن بيوم القيامة، نعم، كل الناس يموتون ويبعثون في وقت واحد، كلهم يبعثون في وقت واحد، إذا نفخ في الصور كلهم يخرجون في وقت واحد. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم القيامة. وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، ويفصل كذلك بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتداء، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. كان إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا يعني موقوتا للجزاء، موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود؟ ما ظنك بشيء له أجل معدود، أنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوما بعد يوم حتى يأتي الإنسان إلى آخر مرحلة. فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. كل شيء معدود ينتهي، كل شيء معدود ينتهي. ولذا قال الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. من هو الذي ينفخ في الصور؟ بوق كبير، إسرافيل عليه السلام. إسرافيل ينفخ نفختين بإذن الله، الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، ما يبقى أحد. النفخة الأولى كل الناس يموتون إذا سمعوا النفخة، والثانية كلهم يبعثون من قبورهم وتعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه الآية فيها إيجاز بالحد، يعني فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه. فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم، هذا الموقف العظيم يوم القيامة تسوى فيه الأرض. والله سبحانه وتعالى يجعل الأرض كلها قاعا صفصفا، ما فيه جبال، ما فيه أشجار، كما قال الله عز وجل: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما فيه ارتفاع ولا فيه انخفاض، إنما هي أرض مستوية، الناس يبعثون في هذه الأرض المستوية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء الآن، من الذي يطرح في السماء؟ ما أحد يستطيع يطرح في السماء إلا الملائكة، منازل الملائكة في السماء، والملائكة أكثر منا بكثير، عددهم كثير، لكنهم ينزلون من السماء ويصعدون. أما البشر يستحيل أن يدخلوا السماء، جل لها أبواب. والسماء أجسام قوية لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بإذن الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا، انفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس. بعد أن كانت السماء سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم يوم القيامة أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا، كما قال الله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وثم صفة أخرى ذكر الله في قوله: وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل، ثم تكون كالسراب تسير، كما قال الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله سبحانه وتعالى بيّن هذا اليوم الآخر يوم الفصل، قال: إن جهنم كانت مرصادا، يعني جهنم مرصدة ومعدة للطاغين. وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة، وسميت بهذا الاسم لأنها، نسأل الله العافية، جهنم سميت جهنم لأنها ظلمة، فيها ظلمة، سوادها شديد، وقعرها نعوذ الله وإياكم منها بعيد، وهي مرصاد للطاغين، أعدها الله عز وجل لهم من الآن، فهي موجودة من الآن، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولهذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى النار حين عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة، وهذا يحذرنا من هذا الفعل. ديننا يا إخوان دين الإسلام دين الرحمة، دين الرحمة حتى في الحيوانات، لا تظلم الحيوانات ولا تؤذي الحيوانات. هذه امرأة ربطت هرة حتى ماتت هذه الهرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها كانت سبباً لدخولها النار، لأنها ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من الأرض. وأيضاً رأى عمرو بن الحي الخزاعي، هذا الذي كان أميراً لمكة، أميراً لمكة كافر نسأل الله العافية، وهو أول من أتى بالأصنام من الشام، لأن قريش كان لهم تجارة إلى الشام في الصيف وتجارة في الشتاء لليمن، فكانوا يذهبون للشام. ورأى عمرو رأى هذه الأصنام في الشام، قال ما هذه الأصنام؟ قال هذه الأصنام نستقي بها إذا لم يأتينا مطر، نأتي إليها ونطلب منها ويأتينا المطر. جاء بها نسأل الله العافية، وهو أول أيضا من غير التلبية. كان الناس على ملة إبراهيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن هذا يسمعون أوامره ويسمعون الأوامر، لأنه أمير مكة. فجاءه الشيطان بصورة جميلة وقال هذه التلبية ضعيفة، زد فيها قليلا. قال ماذا أقول؟ قال قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. سبحان الله، شريك تملكه وما ملك، هذا ما هو شريك، ماذا ملك تملكه وما ملك وهو شريك. لكنه جاء بها بلفظ مختلف. ولذا يا إخوان الإنسان يأخذ كل الكلام، خذه من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلط عليك الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعلاج في الأحاديث فيها علاج، وأخبرنا أيضا بعلاج وقائي، وأخبرنا أيضا بالأشياء التي تعطينا الحسنات الكثيرة. ولو كنت نايم على جنبك، لو قلت سبحان الله وبحمد في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبك، سهلة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تقولها 100 مرة غفرت ذنوبك. الملائكة الذين يحملون العرش هذا كلامهم، سبحان الله وبحمده ليل نهار، ولا يملون ولا يتعبون. إذا قلت كما أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان حرزا من الشيطان، ما يجيك الشيطان. نعمة يا إخوان، هذه نعم أخبرك بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الشيطان يأتي للناس ويقول لهم لا هذه صعبة عليكم، شديدة عليكم، ماذا نقول؟ ماذا نقول يا شيطان؟ هو شيطان، لكنهم يقولون له سيدهم، ماذا نقول؟ قال تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كثيرة، إذن ماذا نقول؟ قال قول الله 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 الله، إيش تنفع الله الله الله؟ ما هي الجملة؟ ليست جملة، ما في جملة مفيدة. لكن الشيطان يعرف أنهم يحبون الذكر، فقال لهم لا لا تقول لا إله إلا الله، قل الله 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 حتى لا يأتيهم أجر. بل إن بعضهم قال لهم قولوا هو 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 هو، ما معنى هو 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 هو؟ لا يا أخوان، لا بد الإنسان يفكر، هل قالها رسول الله؟ هل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هم يقولون هذا ذكر الخاصة، هذا ذكر الخاصة وذكر العامة. الرسول من ذكر العام ولا من الخاصة؟ الرسول من الخاصة، خاصة الخاصة، فكيف يقول ذكر الخاصة أحسن من ذكر العامة؟ هذا من تسبيل الشيطان يا إخوان. فأنت خذ شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن هذه الخرافات. هذا عمر هو الذي أول من جاء بالأصنام، الرسول عليه الصلاة والسلام رآه يجر أمعاءه في جهنم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك هو أول من أدخل الشرك على العرب، هذا عمرو بن الخيل لما كان أمير مكة، وربنا أعطاه مال وأعطاه دنيا وأعطاه أموال، لكن ما نفعته، خسر الدنيا والآخرة، خسر نفسه وماله وولده. يا إخوان المؤمن ولله الحمد، المؤمن الصالح الذي يربي أولاده على طاعة الله ما يخسر ماله ولا يخسر أولاده، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلهم يجتمعون في الجنة، ما في فراق. لكن الكافر ما يرى أولاده ولا يرى زوجته ولا يرى ماله ولا يرى شيء، لأنه في عذاب، نسأل الله العافية. وإذا قلنا اقرأوا تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الله يقول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ما هي للكفار، كل الأرزاق هي للمؤمنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن متى تكون خالصة للمؤمنين؟ يوم القيامة. يوم القيامة الكفار في عذاب، الكفار في عذاب، هو لو كان رئيس دولة أو كان غني ولو كان عنده أموال ما تنفع يا إخوة، ما تنفع، خسر ماذا؟ خسر ولده، خسر كل شيء، نسأل الله العافية. فالمهم طاعة الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه النار: للطاغين مآبا. الطاغي هو الطاغون جمع طاغي، والطاغي هو الذي تجاوز الحد، لأن الطغيان مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد وتجاوز حده. حد الإنسان مذكور عفوا، ما هي وظيفة الإنسان في هذه الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ضعها بين قوسين. وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباد، أما في حقوق الله عز وجل فإنه التفريق في الواجب أو التعدي في المحرم. وأما الطغيان في حقوق الآدميين فهو العدوان عليهم، إما في أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، وهذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، حقوق خاصة لا ينبغي للإنسان أن يعتدي فيها، ولذا حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأعلن تحريمها في أكثر من موضع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالطغى في حقوق الله وفي حقوق أهل وفي حقوق العباد هم أهل النار والعياذ بالله. ولذا قال الله عز وجل: للطاغين مآبا. مآبا يعني مكان أوب، مكان أوب، والأوب في الأصل الرجوع، كما قال تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع. ولذا قال الله عز وجل: هؤلاء الطاغين لابثين في جهنم أحقابا، أي باقين فيها أحقابا، أي مدة طويلة. وقد دل القرآن الكريم على أن أهل النار لهم مدد لا نهاية لها، وأنها مدد أبدية، نسأل الله العافية، كما جاء ذلك مصرحا به في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وأيضا ذكر الله في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا أبدا، يعني أهل النار مخلدين أبدا. وكما قال أيضا في سورة الجن: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولذلك الحياة الحقيقية يا إخوان، الحياة الحقيقية ليست حياة الدنيا، وإنما هي حياة الآخرة. فحياة الآخرة حياة حقيقية إما للمؤمنين في النعيم وإما للكافرين في الجحيم الدائم. نسأل الله العافية. المؤمن يا إخوان، المؤمن في الجنة يلبس الحرير وزوجاته الحور، وكيف الخدم عنده؟ كيف الخدم عند الواحد في الجنة ويطوف عليهم ولدان شباب ما يهرمون ولا يكبرون ولا يتغيرون ولا يمرضون؟ هؤلاء الخدم، فكيف السادة؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم يلبسون ثياب سندس صافي الحرير. هؤلاء الخدم، فكيف بالسادة وكيف بالنساء؟ هذه الحياة النعيم المقيم. الدنيا تعب، كل الدنيا تعب، قد يكون فيها مرار، قد يكون فيها فقر، قد يكون فيها، فاعمل صالحا تجده، اعمل لطاعة الله واذكر نعم الله عليك، اذكر نعم الله عليك وحقوق العباد عليك وماذا قدمت لنفسك في هذه الدنيا. النعم التي أخبرنا الله بها اذكرها. عما يتساءلون عن النبي العظيم، كم النعم التي أنعم الله بك بها عليك؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة ولاة أمور المسلمين على الحق، واجعلهم يجتمعون على مصالح الإسلام والمسلمين وعلى ما ينفع الإسلام والمسلمين، واجعلهم يتحاكمون إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعل هؤلاء القادة رحمة على رعاياهم المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا ممن يفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.